من قسل، فأصاب الموت واحدة من الغنم فأخذت حجرا فذبحتها به، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهي جارية امرأة. وقول المؤلف وله امرأة إن كان فيه خلاف فهو خلاف ضعيف، وإلا فإنه رفع للتوهم. طيب، وقوله وله امرأة يشمل الطاهرة والحائض؟ أولى نعم، حتى لو كانت حائضا فإن ذبيحتها تحل. طيب، هل من شرط الحل التسمية؟ كيف وهي حائض؟ نعم، أقول لها أن تسمي، الحائض تذكر الله وتسمي، بل إن منعها من قراءة القرآن في النفس منه شيء، لأنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة. طيب، ولو امرأة أو أقلف هو الذي لم يختن، يعني لم تؤخذ قلفته، فتحل ذبيحته. نعم، وأشار المؤلف إلى ذلك لأن بعض العلماء يقول إن الأقلف لا تصح ذبيحته ولا تؤكل، لكن هذا ليس بصواب، والصواب أن ذبيحته حلال وأنها لا تكره، ولا علاقة بين القلفة وبين الذبح. نعم، ولو أقلف أو أعمى كذا عندكم؟ نعم، كذلك لو كان المذكي أعمى فلا بأس، إذا عرف موضع الذبح وأصابه فلا بأس بذلك. ولا تباح زكاة سكران. لماذا؟ لأنه غير عاقل وليس له قصد. ولا تباح أيضا زكاة مجنون لفقد العقل، ولا زكاة وثني وهو من يعبد الأوثان، لأنه ليس بمسلم ولا كتابي. فالذي يعبد وثنا أو ملكا أو نبيا ما تصح زكاته. طيب، والذي يعبد الله لكن يدعو النبي أيضا لا تصح زكاته، لأنه وثني. وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليا فإنه لا تحل ذبيحته. ولهذا المسألة هذه مشكلة في بعض البلاد الإسلامية، قوم يدعون القبور والأموات ويستغيثون بهم حتى وإن كانوا بعيدين عنهم، تجده يدعو الولي الفلاني أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد، أو يدعو علي بن أبي طالب يا علي، أو الحسن أو الحسين أو ما أشبه ذلك، وهذا شرك. فمن كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل لأنه مشرك، ولو كان يعبد الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله لا حكما ولا جزاء. وبناء على ذلك فإن المشرك لا يصح منه عبادة ولا يصح منه أي عمل يشترط له الإسلام. طيب، وثني ومجوسي. المجوسي الذي يعبد النار، وعطفه على الوثني من باب عطف الخاص على العام، لأنه في الواقع يعبد الوثن لكن وثنه نار. فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصح ذبيحتهم، وإنما نص عليه رحمه الله لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب، لكن لا تحل ذبائحهم. نعم، بإجماع العلماء، إلا أنه يروى عن أبي ثور أنه أباح ذبائح المجوس قياسا على أخذ الجزية منهم، والصواب أن أخذ الجزية منهم لا لأنه مجوس، ولكن لأن جميع الكفار إذا بذلوا الجزية وجب الكف عن قتالهم، سواء كان من الكتاب أو من المجوس أو من الوثنيين أو غيرهم. لكن نص عليهم على المجوس لما أشرت إليه، لئلا يقول قائل إنهم أهل ذمة فتجوز ذبائحهم، نقول لا، ولهذا لا تجوز ذبائحهم ولا تجوز مناكحتهم. ومرتد، مرتد عن إيش؟ عن الإسلام بأي نوع من أنواع الردة. فمن كذب خبرا من أخبار الله ومع علمه أنه من خبر الله فهو مرتد لا تحل ذبيحته. ومن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المجمع عليها فهو مرتد لا تحل ذبيحته. ومن سخر بشيء من الدين فهو مرتد، بل من كره شيئا من الدين فهو مرتد. من كره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيئا منه فهو مرتد، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا يحبط العمل إلا بالردة، لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب تارك الصلاة، انتظروا شوي لأن إمامنا يتأخر المؤذن، نبي نأخذ منكم. طيب تارك الصلاة مرتد، إذن لا تحل ذبيحته، نعم. طيب وعلى قول من يقول إنه لا يكفر تحل ذبيحته، تحل ذبيحته على قول من يقول إنه لا يكفر. طيب ذبح المرتد هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين، أحدهما يقول إن ترك الصلاة، قصدي ذبح تارك الصلاة هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين، أحدهما يقول إن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه مرتد، والثاني يقول تحل لأنه غير مرتد، كيف نعمل بالذبيحة؟ من يأكلها؟ يأكلها من لا يكفره، من لا يكفره يأكله، ومن كفره لا يأكله. نعم لو أن من يقول بعدم ردته يترك أكلها تعزيرا له وهجرا لما عمله لعله يرتدع، لو فعل ذلك لكان خيرا، إنما الحرام ما يحرم عليه. طيب انتهى الكلام على الشرط الأول، أهلية المذكي، ويكون ذلك في أمرين، العقل والدين. أما العقل فيتفرع عنه شرطان، شرط متفق عليه وشرط مختلف فيه. الشرط المتفق عليه هو قصد التذكية، والمختلف فيه قصد الأكل. أما الثاني وهو الدين فإنه يباح زكاة المسلم واليهودي والنصراني. شكك بعض الناس في عصرنا بحل ذبيحة اليهود والنصراني اليوم، وقال إنهم الآن لا يدينون بدين اليهود ولا النصارى، نعم، وهذا ليس بصواب. نعم إن قالوا نحن لا ندين بهذه الأديان ولا نعتبرها دينا فإن ردتهم واضحة. أما إذا قالوا إنهم يدينون بها ولكن عندهم شرك فإن ذلك لا يمنع، بدليل أن الله تعالى أنزل سورة المائدة وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليث وكفرهم بذلك، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي نفس هذه السورة قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالقرآن نزل بعد أن غيروا وبدلوا، بل بعد أن كفروا، ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم. وعلى هذا فما دام هؤلاء الآن يقولون إنهم يدينون بدين النصارى أو اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى ولو كان عندهم تبديل وتغيير ما لم يقولوا إنهم مرتدون ولا يقبلونه فهذا شيء آخر. نعم. زين ذبحها على خلاف شرعه لكن على وفاق الشرع الإسلامي. على خلافهما جميعا. اي هذه معروفة ما تحد ما في إشكال. نعم. حال الثاني الآلة. الثاني منين؟ من شروط حل الزكاة الآلة. فتباح الزكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد أو حجر من حديد وحجر وقصب وغيره كخشب. نعم الآلة يعني لا بد أن يكون الذبح بآلة فلا يصح الخنق لا يصح الخنق ولا التردية. إيش معنى التردية؟ أن يدربيها مع الجبل حتى تموت. ولا الحذف كذا يعني مثلا يشيلها هكذا ويحذفها لين تموت ما يحصل لا بد من آلة. طيب ولا الضرب مثل يأخذها فوق ويضربها على الأرض. نعم لأن لا بد من آلة. طيب فك الظهر ها ما يحل لأن ما في آلة. فك الرقبة ما يحل أيضا لأنه ليس فيه آلة فلا بد من آلة. ولا بد أيضا في هذه الآلة من أن تكون محددة. ولهذا قال المؤلف الآلة فتباح الزكاة بكل محدد عرفتم ما معنى محدد؟ أي له حد يقطع. فأما إذا لم يكن له حد فإنها لا تحل الزكاة به. فلو خنقها بالكهرباء ها ما تحل لأنه غير محدد ولا ينهر الدم. فلا بد من أن يكون آلة محددة بعد تنهر الدم تنهره يعني تجعله يسيل. قال ولو مغصوبا. لو مغصوبا هذه إشارة خلاف. ولو مغصوبا لأن بعض العلماء يقول إن المغصوب الآلة المغصوبة أو المحرمة لحق الله كالذهب والفضة لا تحل الزكاة بها لماذا؟ لأن ما ترتب على غير المأذون فاسد. ما ترتب على غير المأذون فهو فاسد. كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا غصب إنسان سكينا من شخص أو سرقها أو ما أشبه ذلك ثم ذبح بها فعلى كلام المؤلف ها تحل الذبيحة. هذا كلام المؤلف لأنه قال ولو مغصوبا. وعلى القول الثاني لا تحل ما حجته قول المؤلف؟ حجته قول المؤلف يقول إن التحريم هنا ليس خاصا بالذبح. فتحريم استعمال المغصوب عام وعلى هذا فتصح الزكاة بالمغصوب لأن الشرع لم يقل لا تذكي بالمغصوب حتى نقول إنه إذا ذكى فقد عمل عملا ليس عليه أمر الشرع. بل الشرع قال لا تغصب أموال الناس ولا تستعملها بأي شيء. فالنهي إذن خاص ولا عام؟ ها؟ عام يا إخوان النهي ما قال لا تذكي بمغصوب، لو جاء النهي هكذا لا تذكي بمغصوب صار خاصا، فإذا ذكيت فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. لكن جاء لا تغصب أموال الناس عام، بأي استعمال استعملته فهو داخل في هذا الحديث. وعليه فلما لم يكن النهي خاصا لم يفسد الذبح. نظير ذلك الغيبة محرمة على الصائم وغير الصائم، أليس كذلك؟ لو أن الرجل اغتاب الناس وهو صائم يفسد صومه؟ لا يفسد. ليش؟ لأن النهي هنا عام، ينهى الإنسان أن يغتاب سواء في الصيام وفي غير الصيام. وإن كان في الصيام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولا شك أن الغيبة من قول الزور. طيب لو صلى الإنسان بثوب مغصوب، بثوب مغصوب على الخلاف، المذهب يقولون إنها لا تصح فيحصل فيه التناقض في كلامهم، والقول الثاني أنها تصح لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب المغصوب ولكن عن استعمال الثوب وغصب الثوب عام. طيب المهم لأن لا تتفرع علينا المسائل، نقول الزكاة بالمغصوب حكمها جائزة، نعم زكاة المغصوب جائزة على كلام المؤلف، وعلى القول الثاني لا تحل. طيب صحيحة وجائزة، نعم. طيب ما رأيكم أنتم حرانين الحين؟ طيب أجل نشوف شوف هذا وش اسمها، خلوه يجي يفتحها على أدنى شيء. ها لا يقول هذا بس المراوح وجواز راجح أن حل الذبيحة. طيب قال من حديد، من بيان لكل محدد، هذه بيان لكل محدد، يعني سواء كان المحدد من حديد وحجر، الحجر يمكن يذبحه يمكن يصير محدد له حد ويمر على الرقبة حتى ينهر الدم، نعم. طيب وقصب، وش هو القصب؟ ها قصب السكر أو غيره، المهم كل قصب محدد يمكن يذبحه، وله لازم انه يذبح به الشاة والبعير، لو تذبح به العصفور، واظن الذرة الغليظة يمكن ان يذبح بها العصفور والدجاجة وما اشبه ذلك. طيب لو انه جاء بالآلة حدها يسير لكن مغط رقبة الطائر، انقطعت الرقبة بالمغط والذبح، تحل ولا ما تحل؟ ما تحل لأنه اجتمع مبيح وحاضر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصيد إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وحين لما مغط رقبته حتى انقطعت ومع السكين اللي ما هي قوية ما ندري هل انقطعت الرقبة من مغطها أو من السكين. طيب وغيره، لأن القاعدة ما هي؟ أن يكون محددا ينهر الدم. طيب الخشب يصلح؟ الجلد الثخين يصلح؟ إذا كان حادا، نعم. المهم كل شيء محدد ينهر الدم تباح التذكية به وتحل الذبيحة. طيب لا. الذهب على خلاف، نعم، لكن صحيح أن الزكاة ما تجوز بمعنى أنها ليس يأثم، تصح، أما الحرام حرام لكن تصح. طيب قال إلا السن والظفر، إلا السن والظفر. وين السن؟ كل سن، كل سن، نعم. والظفر كل ظفر، السن كل سن والظفر كل ظفر. طيب، ولو كان محددا، ولو كان محددا، وكذلك الظفر ولو كان محددا. وعلى هذا فما يفعله الصبيان من بقط رقبة العصفور بأظفارهم ثم يأكلونه حرام ولا لا؟ حرام، حتى وإن كان الظفر حادا. طيب لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلا السن والظفر، إلا السن والظفر. قال عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. مدى جمع مدية وهي السكين، والحبشة معروفون، نعم. لا، الأرض ما لها، ما لها مدى. الحبشة يعني أهل الحبشة. طيب موجودة الآن، ما هو في ملك الحبشة أظن موجود في عهد الرسول النجاشي، نعم. المهم على كل حال، الرسول علل قال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وهذا فيه إشكال تعليل الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لحكم المؤلف، فيه إشكال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما السن فعظم، ولم يقل أما السن فسن. لو قال أما السن فسن قلنا السن هو الذي لا تجوز الذبيحة به، لكن قال فعظم، فالعلة أعم من المعلول، العلة أعم من المعلول، لأن كل سن عظم وليس كل عظم سن. صح ولا لا؟ طيب توافقون على كل سن عظم والترك به؟ طيب وش رأيكم؟ نبحث فيها إن شاء الله بعد ما نكمل البحث في هذا الحديث. طيب السن عظم، قلنا العلة هنا أعم من المعلول، لكن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال: أما السن فعظم مع كونه سنا، مع كونه سنا، فإذا كان عظم وليس بسن فقد تخلف أحد جزئي العلة وهي السن، فتحل الذبيحة به، تحل الذبيحة به بالعظم غير السن. وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذكاة لا تصح بجميع العظام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما السن فعظم، والتعليل بكونه عظما معقول المعنى، معقول المعنى. ما هو المعنى؟ قال: لأن العظم إن كان من ميتة فهو نجس، والنجس لا يصح أن يكون آلة للتطهير والتذكية، وإن كان العظم من مذكات فإن الذبح به تنجيس له. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالعظام لأنه ينجسها. والعظام زاد إخواننا من الجن، لأن الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما، عليه لحم يأكلونه، فعليه يكون التعليل بالعظم، أعني بأن الذكاة لا تصح به معقول المعنى. عرفتم؟ وأولئك عرفتم ماذا يجبون، قالوا إن العلة مركبة من شيئين، من جزئين، سن وعظم. قالوا ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العظام جميعا لقال إلا السن إلا العظم والظفر، إلا العظم والظفر. نعم، ولما لم يقل ذلك علمنا أنه أراد المعنيين، لكن الراجح ما اختاره الشيخ الإسلام لأن التعليل واضح، والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور ما التي وجودا وعدما. طيب، الظفر قال مدى الحبشة فيه بعد إشكال، لأننا لو فرضنا أن للحبشة مدى يعني سكاكين خاصة بهم لا يستعملها إلا هم، فهل تحل التذكية تصح التذكية بها؟ ها؟ فمدى الحبشة، انتبهوا، لأن غير هذا غير الظفر، وإن كان حديدا مثلا يصنعونه على صفة معينة لا يصنعه إلا هم، لا يقتضي أن يكون خاصا بهم، لأن الناس يذبحون بالمحدد في كل مكان، لكن الذي جعل أظفاره مدا هم الحبشة، ولهذا لا يقصون أظفارهم، يخلون أظفارهم تبقى حتى تطول، ويذبحون بها. وش يذبحون بها؟ العصافير وغيرها، كل ما يمكن ذبحوا بها. نعم، كل ما يمكن ذبحه. وبناء على ذلك نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الظفر لأنه مثل الحبشة، لأن هذا فيه مفسدتان. المفسدة الأولى أننا لو جعلنا الأظفار آلة للذبح لفاتنا مشروعية القص، كان كل واحد يقول ببق ظفري علشان كل ما وجدت أرنب ولا غيره، نعم، رصيتها الظفر عليها لأنه يطلع الدم وكلتها، ها؟ يوفر السكاكين أو يمكن تسقط منها وينساها. ثانيا أنه بذلك يشبه السباع، ولا لا؟ سباع الطير، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير، ونحن نهينا أن نتشبه بالحيوان. فصار التعليل واضح واضحا بأن العلة من الظفر، وأن إبقاء أن كونه آلة للذبح يتضمن إيش؟ ها؟ يتضمن مخالفة الفطرة في إبقائه، ومشابهة الحيوان في ها؟ في نعم في قتله بمخلبه. ويمكن أن نقول أيضا الحب ويتضمن مشابهة الكفار، لأن الكفار لأن الحبشة حين ذاك كانوا كفارا، والتشبه بالكفار محرم، فكل هذا أهل الكتاب يجوز ذبائحهم. نعم، ما هو بالظاهر من كلهم أهل الكتاب، حتى لو كانوا أهل الكتاب، لو كانوا أهل الكتاب فالتشبه بأهل الكتاب فيما يختص بهم منهي عنه. طيب، إذن نقول السن والظفر فقط دون بقية العظام، والظفر يشمل ظفر الآدمي وغيره والمتصل والمنفصل. وعرفتم الخلاف في إيش؟ في العظام. نعم، طيب ما رأيكم في الأسنان التركيبية؟ ها؟ طيب ما يخالف، إن كانت من عظام فيه داخلة في العظم، إن كانت من عظام ها؟ طيب ما يخالف، نشوف. لو أن رجلا أمسك عصفورا وأراد يذبحه، دخل راسه في فمه وعض رقبته حتى أنهر الدم، يحل ولا ما يحل؟ إيه، تركيبة كل اللي عنده التركيبة حاد، نعم، حادة وليست بعظم، نعم فيها التشبه بالسبع، صحيح فيها التشبه بالسبع، ولهذا نقول ما ينبغي لك أن تفعل هذا، حتى أنت إذا فعلت ذلك فسوف تلوث فمك بماذا؟ بالدم النجس. دقيقة دقيقة، فسوف تلوثه بالدم النجس، لأن الغالب الغالب إن الدم يعني ينهر من يوم يتبين له مخرج. أما إذا طلع التركبة وذبح بها فهذا لا شك في جوازه، إذا لم تكن عظما، فإن كانت عظما فعلى الخلاف.
ليست بحادة حرش السكين الأسنان،
لا حادة ذبح تحل تلذ بحبها. طيب على الخلاف في الحل إذا كان محرم. الخلاصة الآن يا جماعة، الشرط الثالث ما هي؟ الثاني الآلة، ويشترط فيها أن تكون محددة تنهر الدم وأن لا تكون سنا ولا ظفرا. طيب الشرط الثالث قطع الحلقوم والمري. في الرقبة 4 أشياء، وتجان وحلقوم ومري. الوتجان عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمري، ويسميان الشرايين، يسميان الشرايين. طيب وفيه مري حلقوم ومري. الحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب. الحلقوم هذا القصب المضلع، وشوف حكمة الله عز وجل جعله قصبة، لأن الهوى لو كان كالحلقوم، لو كان الحلقوم كالمري يطلع النفس ولا ما يطلع؟ ما يطلع النفس، ولو خرج كان بمشقة شديدة، فجعله الله تعالى قصبة. ثم جعله ذا أضلاع يشبه الياات، لأجل سهولة المض وسهولة تنزيل الرأس ورفع الرأس. نعم، وربما يكون في هذا أيضا سهولة جريان النفس فيه، فالله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم سبحانه وتعالى. هذا الحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب، أيهما الأعلى؟ الأعلى من جهة الجلد الحلقوم، ومن جهة الرقبة المري، لأن المري من داخل. لا بد من قطع الحلقوم والمري، لأن بقطعهما فقد الحياة. وأما الوتجان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط قطعهما، يعني لا يشترط أن يقطع الوتجين وهما العرقان الغليظان اللذان منهما ينهر الدم ويجري. يقول كلام المؤلف يدل أنه لا يشترط. طيب ما هو الدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمري؟ قال الدليل لأن هذا هو الذبح، هذا هو الذبح، وهو معروف عند العرب بأن الإنسان يأتي على الرقبة ويقطع الحلقوم والمري، فهذا تعليل. تعليل آخر يقول لأن بذهابهما فقد الحياة، فالنفس إذا انفتح الحلقوم مات الحيوان إلا أن يبادر ويعالج فربما يبقى. وكذلك المري اللي هو مجرى الطعام، فإن الطعام مادة الحياة، والهواء أيضا النفس مادة الحياة، فبقطعهما تزول الحياة، فكان قطعهما واجبا. طيب وهل يشترط إبانتهما؟ إبانتهما شرط؟ لا، ليست بشرط. فلو قطع نصف الحلقوم ثم دخل السكين من تحته وقطع نصف المريء حلت الذبيحة، حلت الذبيحة لأنه قطعهما. وإبانتهما ليست بشرط، وهو محل خلاف أيضا. تقينا بالوجهين، ما حكم قطعهما؟ حكم قطعهما على كلام على ما ذهب إليه فقهاؤنا رحمهم الله أن قطعهما سنة وليس بشرط لحل الذكاة، ليس بشرط لحل الذكية، بل قطعهما سنة. ولا ولما لم يرد نص في هذا صريح اختلف العلماء في هذه المسألة، لأن النص الصحيح الصريح الوارد في هذا المقام هو قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا الصريح. نعم. وكذلك أيضا النحر في الحلق واللبة أيضا جاء في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان في سنده مقال. فمن ثم اختلف العلماء. فانتبه الآن وش عندنا. المشهور من المذهب أن الشرط إيش؟ أن الشرط قطع الحلقوم والمري، وقيل إن الشرط قطع الوجهين وإن لم يقطع الحلقوم والمري. نعم. واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، ولم يقل ما قطع النفس أو قطع الطعام، قال ما أنهر الدم. ولا ريب عند كل عارف أن الدم لا يكون في إنهار، لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الوجهين. ولعلكم رأيتم الذبيحة إذا قطع الوجهان تجدون الدم يخرج بغزارة واندفاع قوي، ولم يقل الرسول سوى ذلك. وعلى هذا فالشرط قطع الوجهين فقط، أما الحلقوم والمري فمن كمال الذبح. واستدلوا لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبيحة الشيطان، وهي التي تذبح شريطة الشيطان، وهي التي تذبح شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، تذبح ولا تفرى أوداجها. وهذا وإن كان رواه أبو داود وهو فيه ضعف، لكنه يشهد له قوله: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومنهم من قال لا بد من قطع الأربعة جميعا، كل الأربعة. ما هما؟ الحلقوم والمري والوجه، أربعة. ومنهم من قال يشترط قطع ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة. كيف ثلاثة من أربعة؟ وجه واحد أو الحلقوم والمري أو الحلقوم والوجهين أو المري والوجهين. فالخلاف في هذا طويل منتشر، وذلك لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط. ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مكمل. ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلت الذبيحة بالإجماع. نعم. يقول إن الآن يوجد مكان مصانع تأخذ العظام وتنتفع بها. يجوز. نعم. لأن هي لنا، هي لنا. والنهي كما قال الأخ عبد العزيز إنما هي عبد الله إنما هو عن التنجيس، أما إذا أخذناه وانتفعنا بها ما لهم علينا در. والله شوف، أما إن جاءوا إليك يشكون فانظر في الموضوع. وما داموا لم يأتوا قلنا يروحوا. نعم.